فذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبه: إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وفي هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم يحث الأمة على أن يعملوا بالقرآن الذي هو النور والهدى، ويحذرهم عن الإعراض عنه وعن التكذيب به. وقد توعد الله من أعرض عنه، قال الله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. والهدى الذي من اتبعه لا يضل هو كتاب الله وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والذكر الذي يضل من أعرض عنه هو كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وحيث أن كل مسلم يفتخر أن يكون من أهل الإسلام الحقيقي ومن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ويحب أن يحشر في جمرة أمته، وأن يكون من المحبين له. فإن على المسلمين جميعا أن يحرصوا على اتباع هذا القرآن، وعلى الاقتداء به، وعلى اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والتقيد بسنته وبشريعته، وعدم الابتداع حيث أخبر أن كل محدثة بدعة، أي كل ما أحدث في الشرع فإنه يعتبر بدعة مضادة إلى الشرع، مردودة على من جاء بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. ولا شك أن من ذلك أمور العبادات التي شرعها الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وحث أمته على أن يعملوا بها. أمور الحج والعبادات من العبادات، فكل مسلم يحب أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الشريعة، يحب أن يقتدي به في هذه الشعائر وفي هذه المناسك، وأن يكون من المقتدين به والمتبعين له والمتمسكين بسنته التي أوصى بالتمسك بها في آخر حياته. فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عابد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. عباد الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنوازل، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. فهكذا أمر بأن نتمسك بسنته تمسكوا بها، يعني أفلغوا عليها بالأيدي، وإذا خفتم أن تتملك تعرضوا عليها بالنواجذ وهي أقاصي الأسنان، ذلك كله محث على التمسك بالسنة، وذلك لأنه عرف بأن هناك مبتدعة، هناك ضلال ومبتدعة يحدثون في الشارع ما ليس منه ويضيفون إليه أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، ويشرعون للأمة شرعا لم يأذن به الله، يدخلون في قول الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وشر الله تعالى كامل أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في يوم عرفة، قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ما أحضر بأنه قد أكمل دين الإسلام، والكامل لا يحتاج إلى زيادة ولا إضافة شيء. فعلى هذا المسلم يحرص على أن يسأل عن السنة النبوية في هذه الأعمال ويتبعها، ويحرص على التقيد بها بدون زيادة وبدون نقصان أو خلل. ولقد أخبر صلى الله عليه وسلم بأن هناك بدع ومحدثات، وإنها زيادة على شرع الله تعالى، لذلك لا يجوز لأحد أن يبتدع أو يفعل تلك الزيادات التي ليست دين الله في شيء. ونذكر لذلك أمثلة ليكون المسلم على بصيرة من دينه. فمن ذلك أمور تفعل في الطواف بالزايد وفي الصفاء والمروة، الذين يتعلقون بأسباب الكعبة ويدعون أنها تعصمهم أو تنفعهم مبتدعة، والذين يتمسحون بجدران الكعبة مبتدعة أيضا، والذين يتمسحون بجدار الحجر حجر إسماعيل مبتدعة أيضا، وكذلك الذين يتمسحون بزجاج المقام مكان إبراهيم كلما مروا عليه مسحوه بأيديهم ومسحوا بآبها وجوههم، لا شك أن هذه لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنهم على خطر لذلك، حيث أنهم يعتقدون أنها تنفعهم، أن هذه الكسوة تنفعهم، وأنها تشفيهم، أو أن هذا الزجاج أو هذه الحجارة تشفي مرضاهم، أو تشفع لهم، أو تدفع عنهم الأذى، أو تجلب لهم الخير، فيتعلقون بها، وهذا تعلق بغير الله. وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم التعلق بالمخلوقات، وأمر المسلمين أن يكون تعلقهم بربهم، وأن يعتمدوا على الله تعالى في نفعهم وفي جلب الخير لهم، فإنه النبي يشفي والنبي يبرر ويشفي، كما حكى الله تعالى عن إبراهيم أنه قال فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فهذا خبر من الله عز وجل أن المسلم الواحد يتعلق بربه،
الرحمة وتقال أن حيارته أو أن الجبل نفسه ينفعهم أو تبركون بشعورهم أو يضيع الأمر أو أن الأمر في فقرهم أكبر منه في غيره. وكذلك الذين يصعدون إلى الجبل إلى غار حراء الذي كان يتعبد به النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه الوحي، أو يصعدون إلى غار ثور الذي اصطفى به النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج. فلا شك أن هذا وعيسى من الشر، ولو كان من الشر مخالف النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يوحى إليه وفعله بعد أن حج حجة الوداع أو اختار عمره، لم يعرض عنه ولا عن أصحابه صعود مثل هذه الجبال. كذلك أنهم لا يتبركون بالبكاء وأغناك الراكع يقولون هذا مولد النبي صلى الله عليه وسلم أو هذا مولد علي بن أبي طالب أو من أشبه ذلك، وكل هذه لا حقيقة لها، فلا يتعلق المسلم بها وليس لها فائدة. كذلك أيضا ننبه على أن الذين يعتقدون أن الحج لا يتم إلا بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبول الشهداء وقبول أهل بيت عيد المدينة، ويرون أن رجوعهم بدون أن يزوروهم يعتبر نقصا في عبادتهم، وهذا أيضا اعتقاد خاطئ. وذلك لأن الأحاديث التي يتعلقون بها مكذوبة موضوعة، مثل الحديث الذي يقول فيه من حج ولم يزرني فقد جحد. هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله من زارني في سنوات وكأنما زارني في حياتي هذا أيضا مكذوب. وكذلك قوله من زارني زار أبي إبراهيم هي سنة واحدة وجبت له شفاعة وأشبه ذلك، فهذه لا يصح منها شيء. ولو رواها أمثال الدار قطني وأمثال الطيالسي فلا عبرة بها، فأسانيدها واهية ضعيفة. إذا أراد الإنسان أن يزور المدينة فليكن قصده المسجد النبوي، أن يزور المسجد، وذلك لأنه الذي تضاعف فيه الصلاة بأمر. الصلاة في المسجد النبوي تعدل أمر صلاة فيما سواه. فإذا كان الإنسان له همة إلى زيارة المدينة جعل زيارته للمسجد ومتى وصل إلى المسجد وصلى فيه ركعتين لا بأس بعد ذلك أن يزور القبر النبوي وقبر الخليفتين، فيأتي القبر ويسلم: السلام عليك يا رسول الله، أشهد أنك قد جمرت وأديت ونفعت، اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن سنته، اللهم إنا نسألك أن ترفع مكانه وأن تأتيه المكان المحمود والدرج والوسيلة والدرجة الرفيعة. وكذلك تسلم على أبي بكر: السلام عليك يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسأل الله أن يجزيك ما جزى خليفة عن هذه الأمة. ثم تسلم أيضا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيشهد له بأنه قد قام بالخلافة أحسن قيام، وأنه جاهده يعني حتى بهذا. وهكذا يزور الزكية الذي فيه ظهور كثير من الصحابة وإن كانت غير محددة، فالقبور المحددة ليست صحيحة. الذين يقولون هذا قبر عثمان أو هذا قبر فاطمة ليس لهم علم، لأن القبور قد اتدح بعضها ببعض ولا يعرف شيء منها. كذلك أيضا زيارة قبور الشهداء هي أحد زيارة منكم جميعا اختلفت قبوركم ولم يكن يزنها قبر عن قبر قبر سبعون من الصحابة. لا شك أن هذا مشروع وزيارة القبور مشروعة حتى يكون لبلد أن يزور الإنسان قبور بلدهم. كلما أحس بقسوة بقسوة لقلبه قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور لزوروها فإنها تذكر الآخرة تذكركم بالآخرة. زيارة القبور هي فائدتان: الأول تذكر الآخرة والذكر للدنيا والاستعداد للموت ولما بعد الموت، والثاني الدعاء للأموات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية. أنتم لنا سلف ونحن ذو الآثار. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تحرمنا ذاتهم اغفر لنا ولهم. هذا هو المشروع في زيارة القبور: الدعاء لهم والسلام دعاء وهم يدعى لهم ولا يدعون مع الله. وكذلك يترحم عليهم يرحم الله المستأذنين منا ومنكم والمستأخرين. وكذلك يدعى لهم اللهم اغفر لنا اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تحرمنا بعدهم واغفر لنا ولهم. فهذا هو المشروع في زيارة القبور سواء قبور أهل المدينة أو غيرهم. ولا يجوز شد الرحال من زيارة القبور.